إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ الغاية في كل أمر من الأمور، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا الذي بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة الله تبارك وتعالى، لم يقصر في شيء من ذلك، بل قام بها حق القيام وتحمل في سبيل ذلك ما تحمل صلوات الله وسلامه عليه. كان المزكي المعلم، وقد امتدحه الله تبارك وتعالى وامتن على المسلمين ببعثته، قال جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال أيضا جل وعلا: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فامتن الله تبارك وتعالى ببعثته في الأميين، الأميين العرب، وأنه قام بما قام به من تعليم كتاب الله تبارك وتعالى، وكذلك تزكية أصحابه، ومعنى تزكيتهم تطيبهم وتطهيرهم من كل ما يشين، وتوجيههم إلى السمو والكمال، كمال الخلق وكمال الدين. فالنبي كان المزكي المعلم صلوات الله وسلامه عليه، ولا يعرف في العالمين من كانت له من اجتمع له هذا الأمر كما اجتمع لنبينا صلوات الله وسلامه عليه، وذلك في كثرة من تأثر بصحبته صلى الله عليه وسلم وتأثر به وانتهج نهج الحق. وكان النبي في هذا كما قلنا الغاية القصوى والقدوة العظمى صلوات الله وسلامه عليه بتعليمه وتوجيهه. وكان من الأمر أنه بكلمة بإشارة يحول مجرى الشخص من مجرى لمجرى، يحث هذا ويمنع هذا من شر، ويحث هذا إلى خير، ويوجه هذا توجيه، وبلمسة واحدة أو بكلمة واحدة يتحول الشخص من الضد إلى الضد. وأثر هذا، فقد أخرج النبي صلى الله عليه وسلم جيلا عظيما لا مثيل له في التاريخ، لم يأتي جيل له هذا المثال في التاريخ. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم وزكاهم وطهرهم، وشهد الله تبارك وتعالى لهم بهذا، قال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، يعني اشكروا الله تبارك وتعالى على نعمته، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. كلمة كان النبي يقولها للصحابي يتحول من الضد إلى الضد. هذا أبو مسعود البدري رضي الله تعالى عنه يقول: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، يقول: فسمعت يعني صوتا خلفي يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، يقول: فلم أتبين الصوت، لم أتبين القائل، فانتبهت فإذا رسول الله يقول: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: فوقع الصوت من يدي، وقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال لي: أو لو لم تفعل للفحتك النار. انظر الموقف، هذا رجل يضرب غلامه، يؤدب غلام عبده، يضربه بصوت وهو غاضب، يقول: من شدة الغضب أسمع صوتا خلفي لكن لا أتبينه. ثم لما تبينت الأمر إذا رسول الله، ورسول كلمه كلمة، قال له الله أقدر عليك منك على هذا الغلام كلمة واحدة. فتحول أبا مسعود من الضد إلى الضد، من رجل يؤدب غلامه ويعلمه ويضربه إلى أن يعتقه لله. قال يا رسول الله هو حر لوجه الله في التو واللحظة، لم ينتظر شيئا. انظر التحول لمجرد إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه هذا الصحابي إلى أن الله تبارك وتعالى أقدر عليك منك على هذا الغلام. هذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول كنت أتمنى أن أرى رؤيا أخصها على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل أصحابه. وكان النبي إذا صلى صلاة الفجر جلس لأصحابه وقال من منكم رأى رؤيا، فمن رأى رؤيا يحكيها للنبي والنبي يفسرها له صلوات الله والسلام عليه أو يسكت عنها أحيانا. يقول كنت أتمنى أن أرى رؤيا. يقول فرأيت في ليلة أنه أتاني رجلان فأخذاني إلى النار. يقول ونظرت في النار فإذا هي مثل البئر وعليها قرنان مثل قرني البئر. ثم جاء آخر فقال دعوه فيعني فكني منهم وليس. يقول فرجع. يقول فقصصت هذه الرؤيا على أختي حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما، فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. انظر التعليم، الرسول يعني فسر هذه الرؤيا وقال نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل، فوجهه الى قيام الليل ليفعل هذه. فبعد ذلك لم يترك ابن عمر بعد ذلك قيام الليل ابدا حتى مات. يقول ما تركت بعد ذلك قيام الليل حتى توفي. وهذا فقط مجرد توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. هذا رجل النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل فيقول له أنا ضيف في الليل، فالنبي يرسل إلى تسع عبياته فكلهن يقول والله ما عندنا ما يأكله ذو كبد. فيأخذ النبي ضيفه ويقول من يضيف ضيف رسول الله. انظر فيأخذ رجل من الأنصار يقول أنا يا رسول الله أخذ. فيأخذه إلى بيته فيأتي إلى امرأته فيقول لها يعني هل عندك من طعام؟ قال هذا ضيف رسول الله. فتقول الله ما عندي إلا طعام الصبي. فقال لها نيميهم. قصته مشهورة. شاهد من حديثه بعد ذلك أنه بعد أن تنيم المرأة أولادها تنيم أولادها ويأكل ويدع الضيف يأكل وحده عندما يقول لها إذا دخلت ف يعني تظاهري بأنك تصلح السراج فأطفئيه حتى يشبع ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأكل الضيف وحده ويظن أن مضيفه يأكل معه. ثم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي في الصباح إلى النبي يقول له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد عجب من صنيعكما، أي هو زوجه، بضيفكما البارح، عجب الله من ذلك. انظر أثر النبي صلوات الله وسلامه عليه في مجرد أنه قال من يضيف ضيف رسول الله، فيأتي الرجل فيأخذ هذا الضيف ويؤثر على نفسه وعلى أولاده، يؤثر ويطعم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يكون. مثل هذا الأثر الذي مجرد ما يتركه النبي صلوات الله وسلامه عليه. يأتي رجل ويقول يا رسول الله احملني معك في الغزو، فيقول له ليس عندي يعني ما أحملك عليه، ولكن اذهب إلى فلان فإنه كان يريد الغزو ولكنه مرض فلن يخرج فخذ متاعه. فيذهب الرجل إلى ذلك الصحابي وكله يعني أرسلني رسول الله لآخذ ما تجهزت به. فماذا يقول الأنصار؟ يقول لزوجته يقول لها يا فلانة أخرجي كل ما جهزتني به ولا تحجبي شيئا. فوالله لا تحجبي شيئا، يعني إن حجبت شيئا لا يبارك الله تبارك وتعالى فيه. انظر أثر التوجيه النبي، مجرد ما قال له خذ متاعه، فالرجل يوصي زوجته ألا تحجب شيئا مما كانت قد جهزت به زوجها للغزو، جهزته بطعام خاص، بشراب خاص، بإناء خاص، بغير ذلك، أنها لا تحجب شيئا، وأن كل ما جهزته لزوجها يجب أن تعطيه لهذا الشخص الذي أرسله النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا حكي بن حزام رضي الله تعالى عنه يقول: سألت رسول الله فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، يعني يسأله مني. ثم قال لي: يا حكيم، إن هذا المال يعني حلو، ومن يستعفف يعفه الله، يعني من يستعفف عن السؤال يعفه الله. بمجرد ما يقول النبي ومن يستعفف يعفه الله، فيقول: والله يا رسول الله لا أرزأ بعدك أحدا أبدا، يعني لن أسأل أحدا بعدك قط. بمجرد هذا التوجيه، انظر للانخلاف، انخلاف في حياة حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه، بعد أن كان يسأل ويسأله ويسأل النبي بصفته أنه الإمام وعنده المال فيعطي، لكن لما قال له من يستعفف يعفه الله، فعند ذلك يستعفف طول حياته، فيتوفى النبي ويتولى أبو بكر ويناديه أن يأخذ خراجه، أن يأخذ عطاءه، العطاء السنوي الذي كان يعطى لكل يعني مسلم، فإن الديوان كان يشمل الجميع، فيقول: والله سأل، لأنه سأل النبي ألا يرزع أحدا بعده فلا يرزع. ثم يأتي عمر فيعرض عليه عطاءه، عطاءه هذا حق من بيت المال، حق له، هذا مسجل في بيت المال، ويأخذه فلا يرضى أن يأخذ هذا ويعيش على هذا أبدا، وذلك أنه قال للنبي: والله لا أرزأ بعدك أحدا أبدا. هذا ابن أبي حدرد كان يقاضي رجلا في دين له وفي المسجد، والمدين الغارم يقول له: ضع عني، أمهلني، يعني أمهلني حتى أوفيك دينك. فيقول: والله لا أفعل، والله لا أفعل، ليس عليك، يعني حل الدين وتدفع. والنبي سمع أصواتهما وهو في غرفته صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي، فقال النبي: من هذا الذي يتألى على الله ألا يفعل الخير؟ فقال: أنا يا رسول الله. وله ما شاء. انظر الانقلاب الفجائي، هذا رجل يطالب آخر بحقه، ادفع لي الدين الذي عليه، حل الدين وأمهلتك، ادفعه الآن، ويقول له: أمهلني. فيقول: والله لا أفعل، والله لا أفعل، يقسم بالله أنه لن يفعل. فالنبي يقول: من هذا الذي يتألى على الله ونتألى على الله، يحلف على الله أن لا يفعل الخير؟ وهذا خير، يعني الوضع عن المدين أو إمهاله خير. فعند ذلك ينتبه ويقول: أنا رسول الله، أنا الذي يعني حلفت ألا يعني أمهل غريمي. وله ما شاء، ما دام قلت وجهتني هذا له ما شاء. فقال له النبي: هكذا الشطر، يعني ضاع عنه الشطر، هذه إشارة. فقال له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لغريمه: قم فوصيه، قم فوصيه، يعني شطر المال، وأسقط شطره في التو واللحظة. انظر للخلاف في حياة الشخص، بمجرد ما وجهه النبي قال له: ضع الشطر عنه، قال له: ما شاء، الذي يريده يعني أفعله الآن. وهذا في السنة كثير، هذا في سيرة النبي صلوات الله وسلامه عليه كثير، بكلمة أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه تأثروا منه، كان الرجل يجلس مع النبي الجلسة الواحدة فتتحول حياته، يكلمه الكلمة الواحدة فيتحول مصيره، يردعه عن أي عمل من أعمال الشر فيرتدع في التو واللحظة. كان النبي صلوات الله وسلامه عليه المعلم المربي، وكان القدوة لأصحابه صلوات الله وسلامه عليه، والأسوة في كل خير، فقد كان مثالا كاملا للخير صلوات الله وسلامه عليه، وهو المقدم في كل أمر. وكان أصحابه صلى الله عليه وسلم يقتدون به في الصغير والكبير، ليس في العبادات فقط، بل أيضا في أموره الحياتية الدنيوية التي لم يتعبدوا بها، كانوا يتعبدون بأن يتأثوا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. بل فيما في الأمور التي هي من خصوصياته صلوات الله وسلامه عليه في العبادة والتي لا يقوى عليها غيره، مثل الصوت، المواصلة في الصوت، فإن النبي كان يواصل اليومين والثلاثة والأربعة والخمس، خمس أيام لا يفطر إلا في آخرها، فالصحابة كانوا يواصلون، فالنبي نهاهم قال لهم لا تواصلوا، قالوا إنك تواصل يعني نتأسى بك، قال لهم لستم كهيئتي، إني أتيت عند ربي يطعمني ويسقيني، قال لهم لستم مثلي، يعني في هذا الأمر في المواصلة أن تصبروا على أربعة أيام وخمسة أيام في المواصلة في الصوم، لستم كهيئتي، إني أتيت عند ربي يطعمني ويسقيني، ولكنهم كانوا يواصلون اختلاعا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك في كل عبادته، في قيامه لليل، في انفاقه، في مخرجه، في مدخله، حتى في الامور التي لم يتعبدوا بها كانوا يتأسون بالنبي، والنبي كان المثال الكامل، خير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فالذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبوه، لا نقول مجرد تأثروا به، ولكن كان كل منهم يجتهد أن يكون يعني متمثلا متأثرا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته وخرجاته وإنفاقه وعمله وعبادته، ولذلك كانوا نماذج مصغرة للتقى، لم يبلغوا درجة النبي صلوات الله وسلامه عليه في منزلته ودينه وخلقه صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا يتشبهون به في كل شيء، يتشبهون به ويحاولون أن يفعلوا ما فعله النبي صلوات الله وسلامه عليه، وتخلقوا بما يعني تخلق به صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال الله تبارك وتعالى لهم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة طيبة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة لأصحابه، ولذلك اقتدوا به صلوات الله وسلامه عليه، وتخلقوا بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، عملوا بما عمل، وأحبوه من كل قلوبهم صلوات الله وسلامه عليه. لم يعرف رجل في العالم كله أحبه أصحابه كما يحب أصحاب النبي محمد محمدا، بشهادة كل أحد، بشهادة الكفار. هذا عروة بن مسعود الثقفي يرجع إلى قريش وقد ذهب ليفاوض النبي في رجوعه عن دخول مكة في الحديبية، ثم يقول لقريش، قال لهم: والله لقد جئت كسرى وجئت قيصر، ما وجدت أصحاب رجل يعظمونه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله لا يتوضأ وضوءا إلا تقاتلوا عليه، ولا تصدر منه نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فدلكها في وجهه ويديه، وأنهم لن يسلموه لشيء أبدا، وأنهم لن يسلموه لشيء أبدا، يعني إذا شبت حرب بينكم وبينه فإنهم لن ينفضوا عن النبي. وهو الذي قال طبعا عبد العروة بن مسعود أول ما التقى النبي فقال له: يعني يا محمد، ما أرى حولك إلا أوباش الناس، لو جد الجد لانفضوا عنك. فضربه أبو بكر على طول وهو بحضرة النبي وإن كان سفير، وقال له: انظر وانصص بدر الله، نحن ننفض عنك. ثم بعد ذلك لما رأى ما رأى، طبعا قال هذه عروة بن مسعود إغاثة يعني للمسلمين حول النبي، وأنه من نوع من التوهين، فقال له: نحن ننفض عن الرسول صلى الله عليه وسلم ونخليه. بل كان أصحابه كل منهم يقول: يا رسول الله، نحري دون نحري، والله لا يخلصون إليه. وقد ساداه كلهم بأرواحهم دون روح النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهؤلاء شهدوا من كل هذا أن هذا الجيل الذي نشأ ورباه النبي وعلمه وزكاه بشهادة الله تبارك وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، بلغ النبي في هذا الدرجة القصوى. فلا يوجد نبي من أنبياء الله ولا رسول من رسل الله تبارك وتعالى ربى مجموعة من أصحابه كالنبي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه الذي ربى هذه المجموعة الهائلة الكبيرة وعلمها وكانت نماذج في الخير لا مثيل له. كنتم خير أمة أخرجت للناس. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنهم خير أصحاب الأنبياء جميعا. من جاء بعد ذلك يطعن في هؤلاء الصحابة ويقول كانوا منافقين، كانوا كفار، ارتدوا جميعا بعد النبي إلا 3 أو 5 أو 7. لا شك أن هذه مقالة الزنديق. أولا مكذب لله تبارك وتعالى الذي شهد لرسوله هذه الشهادة وأنه المزكي صلوات الله وسلامه عليه وأنه الذي زكى أصحابه، وطعن أيضا في النبي صلوات الله وسلامه عليه وأنه لم يحسن تربية أصحابه وإنما ربى مجموعة من الغوغاء من المنافقين من الكذبة الذين كانوا عاشوا معه على غير الصدق وعلى غير الإيمان، ثم ارتدوا يعني جميعا إلا عدد ونفر قليل بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. قائل هذه المقالة لا شك أنه زنديق كافر لم يؤمن بكلام الله تبارك وتعالى ولم يؤمن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك إنما هو يعني مجادل في هذا الواقع القائم الذي هو أبين من الشمس في ربيعة النهار، فإنه لم تعرف الأرض جيلا أطهر ولا أفضل ولا أشرف من هذا الجيل العظيم الذي رباه النبي صلوات الله وسلامه عليه، والذي كان ثمرة من دعاء إبراهيم عليه السلام الذي قال ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان تجسيدا لهذه الدعوة التي دعاها إبراهيم، وكان أصحابه رضوان الله عليهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا تجسيد لهذا، وشهد الله تبارك وتعالى لهم بهذا، فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. هذه شهادة الله تبارك وتعالى لهم وثناؤه عليهم وبيان أن النبي نبيه صلى الله عليه وسلم بلغ في ذلك الدرجة القصوى من التربية والتزكية وإخراج هذا الجيل الصالح الذين هم خير جيل مر على وجه الأرض، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، استغفر الله لي ولكم فاستغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه. محبة النبي فرض، وأن تكون مقدمة على محبة في كل أحد حتى من الإنسان نفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وقال النبي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، فكذلك النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صلوات الله وسلامه عليه. ثم محبة أصحابه الذين أحبهم النبي صلوات الله وسلامه عليه وعاش معهم وآزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وقاموا معه وقاموا بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، أحبهم النبي وأخبر النبي أن حبهم حب دين وأن بغضهم كفر ونفاق، كما قال صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، فالذي يبغض أنصار النبي صلوات الله وسلامه عليه لا شك أنه منافق كافر بالله تبارك وتعالى، ومن أحبهم لا شك أن هذا من الإيمان، من الإيمان أن نشهد بما شهد الله تبارك وتعالى المحب أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه حبهم دين وبغضهم نفاق. ثم كل من طعن في هؤلاء هو طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بمعنى يقول بأن النبي فشل في التربية، لم يربي أناسا ذوي دين وذوي تقوى، بل كانوا مجموعة من المنافقين ومن الأشرار الفجار الذين ارتدوا بعده، ولم يبق منهم إلا هذا العدد القليل. مقالة منافق، مقالة كاذب، يكذب على الله تبارك وتعالى ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في أصل الدين. علينا أن نتوجه إلى الله تبارك وتعالى ونعلم أن هذه الأمة أمة واحدة منذ النبي صلوات الله وسلامه عليه وإلى آخر مؤمن، متضامنة متحابة، لا بد أن يحب أواخرها أوائلها، كما قال تبارك وتعالى في بيان طبقات هذه الأمة، قال الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذي هذه الطبقة الأولى، الطبقة الثانية قال والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه الطبقة الثانية. ثم الطبقة الثالثة قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هذه الطبقة. استغفر الله ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأكمل.